إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي معكم أيها الإخوة في هذه الليلة عن مصطلح متداول كثيرا ما نستخدمه وتتنوع مفاهيم الناس حوله، تجد لبعض الناس أو لبعض أفرادهم تعريفا لهذا المصطلح، وتجد لآخرين تعريفا آخر له. ونحن في هذا الزمان الذي تنوعت مجالات الفساد فيه واخترقتنا ودخلت بيوت كثير من المسلمين، فكان لها تأثيرها الكبير على هذا المفهوم الذي سأعرض له بعد قليل. تجد في مجتمعات الناس سواء كان في وظائفهم أو بيوتهم أو مجالسهم العائلية أو غير العائلية، تجدهم أحيانا يتعرضون أو يطرق هذا المصطلح عندهم، ألا وهو مصطلح الرجل أو الرجال. ولما أقول إن مفاهيم الناس حوله تنوعت، لأننا نجد لكل قوم تعريفا محددا لهذا. فمثلا تجد بعض الناس لما يرى إنسانا غنيا ثريا قال انظر إليه إنه رجل، وتجد آخرين لما يروا إنسانا قد ارتفع منصبه وجاهه وصفوه بأنه رجل، وتجد البعض لما يرى إنسانا قويا في بنيته يصفه بأنه رجل، وتجد أيضا من إذا رأى إنسانا يتعامل مع الناس بخداع ومكر تجده أحيانا يوصف بأنه رجل استطاع أن يخدع الرجال. وهذا المصطلح أيها الإخوة في الله الذي نتداوله بهذه المعاني التي أشرت إليها، يؤسفني أن كثيرا منها هو الشائع بين الناس، وقد تطلق على إنسان وإن كان في الحقيقة لا يسجد لله سجدة ولا يصلي. تجد فلان من الناس نموذج للعائلة أو للقبيلة أو لأهل البلدة، وكلهم ينظرون إليه نظرة إعجاب وإكبار، وأنه نموذج للرجل العصامي القوي الذكي وإن كان ممن لا يصلي لله رب العالمين. فهل هذا رجل؟ وهل هذا يعتبر مثالا لنا ولأولادنا نطرحه عليهم ونقول انظروا إلى هذا النموذج، إنه نموذج الرجال الذين يقتدى بهم؟ إذا نظرنا إلى الأمر في موازين الإسلام ووازين الشرع نجد أن هناك موازين أخرى إن لم تتحقق فإن صاحبها لا يكون رجلا، بل إنه يقارن بالحيوان. قال الله تعالى عن الكفار: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا رأيت إنسانا ثريا صاحب منصب وصاحب جاه إلى آخر الصفات التي يوصف بها، ثم هو مثلا صاحب عقيدة خبيثة، أو أنه ممن لا يصلي، وأنا أضرب المثل بالصلاة لكثرة من يتركها، نسأل الله الهداية للجميع، أقول إن مثل هذا الشخص يجب أن يوضع في الميزان على أنه مثل الحمار أو أقل من الحمار. لما؟ لأن إنسان لو كانت فيه رجولة حقيقية لكان أول من يخضع ويسجد ويعبد للذي خلقه سبحانه وتعالى، والذي حياته كلها من أمره من أولها إلى آخرها بيده تبارك وتعالى. فإذا كان ممن تكبر على الله وأعرض عن هداه فإنه والحالة هذه قد أخل بأهم قضية في هذا الوجود والتي من أجلها خلق الله العباد، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك. وهذا المصطلح الذي نستخدمه نحن أحيانا في بعض مجالسنا لما نقول فلان الرجل فلان الرجال، انقله قليلا إلى العالم الآخر والحضارات وغيرها، تجد مع اختلاف في نوعية المصطلح ينظر إلى هؤلاء على أنهم أصحاب حضارة قوية، وأنهم يقتدى بهم، وأن هؤلاء استطاعوا أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا إلى آخره. فتجد النموذج الغربي بكل ما عند الغرب من إلحاد وكفر بالله وفساد وانحلال خلقي ونحو ذلك، نجد من يجعلهم نموذجا للمسلمين يقتدى بهم وينظر إلى أفعالهم على أنها مما يجب أن يحتذى ويتبع. ومن المسلمين من قد يستقبل الكافر لأنه يحمل معه مخترعات حديثة أو يدير شركات كبرى، يستخدمه معظما له محترما مقدرا جاعلا له نموذجا ضخما، بينما هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، يعبد غير الله تبارك وتعالى، يعبد المسيح ابن مريم، أو هو ملحد زنديق لا يؤمن بدين. ومع ذلك نجد من المسلمين من ينظر إلى هؤلاء معظما وينقل حياتهم إلينا على أنها النموذج الراقي الذي يجب أن يقتدي به المسلمون. وهذا من الخلل في نظراتنا وموازيننا للناس. وإذا كان كذلك أيها الأخوة، فهل في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبين صفات الرجال الذين ينبغي أن ننظر إليهم من خلالها لنصفهم بأنهم رجال؟ مصطلح الرجال في كتاب الله تبارك وتعالى جاء في كثير من الآيات للتفريق بين الرجل والمرأة، كما قال تعالى: للرجل مثل حظ الأنثيين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وهذا كثير في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز جعل للرجل طبيعة وللمرأة طبيعة، وجعل سبحانه وتعالى لكل منهما أحكامه التشريعية. ولهذا كان دين الله هو دين العدل وليس المساواة المطلقة. بعض الناس يتكلم عن الإسلام يقول: هو دين المساواة الذي يسوي بين الناس جميعا ونفتخر بذلك. نقول: لا، ليس دين الله هو دين المساواة المطلقة، بل ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي بين المؤمنين والكفار، كما في أنظمة الأمم المتحدة اليوم التي تقوم على سواسية الإنسان. نقول في ميزان الله: لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما يتساوى المؤمن والكفار. وكذلك أيضا في أحكام الله سبحانه وتعالى ما جعلها مبنية على المساواة المطلقة في كل شيء. في بعض المواضع جعل الله الناس سواسية، لكن في مواضع أخرى تشريعية فرق. ومن ثم فالأولى أن نصف الشريعة الإسلامية بأي شيء؟ بالعدالة، لأن العدالة أحيانا تقول بعدم المساواة. أنت مع أولادك هل تسوي بينهم دائما في كل شيء؟ طبعا هناك جانب ينبغي أن تسوي، لكن أحد الأولاد عمل صالح، عمل عملا طيبا، وآخر لم يعمل، هل تسوي بينهما؟ طبعا مقتضى هذا هو العدالة، وهي أن تجازي من أحسن لإحسانه، وأن لا تساوي بينهم وبين من لم يحسن. ومن ثم جاءت الشريعة الإسلامية بالعدالة، ومنها ما أشرت إليه قبل قليل، وهو التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث. فقد يقول لك قائل، كما تقول الأنظمة العالمية الجاهلية، إن التفريق بين الرجل والمرأة يعتبر من عدم المساواة. فنحن نقول: هل الإسلام والشريعة الإسلامية سوت بين الرجل والمرأة في كل شيء أم فرقت بينهما؟ فرقت بينهما، لكن هذا التفريق في بعض الأحكام المتعلقة بالميراث والطلاق ونحو ذلك نقول إن هذا هو العدالة، إن هذا هو العدالة. فجاء الإسلام بالعدل. إذن في القرآن الكريم التسوية بين الرجل وبين المرأة. فلما يقال عندنا أنه هذا من عمل الرجل، يجب أن لا يخلط بعمل المرأة، هذا عمل طبيعته تليق بالرجال وذاك عمل طبيعته تليق بالنساء، بينما مصطلحات الجاهلية والعلمانية وش تقول لك؟ تقول لك يجب المساواة بين الرجل والمرأة، وكأنهم غيبوا مصطلح الرجل على المنهج الشرعي، ويقولون كل عمل يعمله الرجل يمكن أن تعمله المرأة، وكذبوا حتى على مستوى العالم كله. فلا يزال حتى في دول الشرق والغرب مضطرين، لا يزالون مضطرين أن يفرقوا بين الرجل والمرأة في كثير من الأعمال. لما؟ لأن هذا خلق الله، خلق الذكر والأنثى. فكما أنك ما يمكن أن تجعل الرجل يحمل ويلد، فكذلك أيضا لا يمكن أن تغير من طبيعة المرأة لتحولها إلى رجل. انقل هذا إلى بقية الأشياء فستجد أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الرجل والمرأة فيما يتستويان فيه. العمل الصالح، من عمل عملا من ذكر أو أنثى، الأمور الخيرة، دخول الجنة، الابتلاء، الامتحان، سوى الله سبحانه وتعالى بينهما. لكن في الأمور الأخرى نجد ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء. فلاحظوا هذه القضية التي وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبين فيها أنه هذه حال الرجال وهذه حال النساء. بينما الدعوات الجاهلية والعلمانية تريد أن تجعل الرجل مثل المرأة والمرأة مثل الرجل في كل شيء، وهذا مما يجب أن ننتبه له جميعا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أيها الإخوة هي أنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف للرجال المتميزين الذين ينبغي أن ننظر إليهم لما نزن الرجال. فبأي شيء نزنهم فيهم؟ تعالوا إلى ما ورد في بعض الآيات القرآنية التي تحدد لنا ميزان هؤلاء الرجال. يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال. رجال ما هي صفتهم؟ رجال في أجسامهم ولا في أموالهم أو في مناصبهم؟ تعالوا إلى صفاتهم كما وردت في هذه الآية. الصفة الأولى أنهم يسبحون الله بالغدو والآصال. الغدو هو الصباح والآصال هو العشي، ومعنى هذا أنه يسبح الله، أنه مؤمن بالله، أنه معظم لله. فلا يصبح الصباح إلا وهو يذكر الله، ولا يأتيه المساء إلا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا معي أول صفة من صفة هؤلاء الرجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال. إذن ذلك الغافل عن الله سبحانه وتعالى الذي لا يذكر الله أبدا، إذن هو ناقص الرجل بالمنهج الإسلامي والمعنى القرآني. الصفة الثانية يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما معنى هذا؟ هل المقصود به أيها الإخوة أن هؤلاء زهاد تركوا العمل التجاري والبيع والشراء؟ تركوها للآخرين وهم زهدوا وتعلقت قلوبهم في المساجد فلا يتاجرون ولا يبيعون؟ هل هذا هو معنى الآية؟ الجواب لا، وإنما الآية تقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يشتغلون بالتجارة ويشتغلون بالبيع والشراء ويعمرون الأرض، يعمرون الأرض، لأن الحياة جعل الله سبحانه وتعالى تركيبتها وطبيعتها تحتاج إلى ذلك كله. فهم لا ينزوون في معابدهم انزواء الصوفية ويزعمون أنهم يتوكلون على الله، وإنما هم قوم يفعلون الأسباب. لكن صفتهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن صفتهم التي تميزهم هي أنهم إذا باعوا واشتروا واشتغلوا بالتجارة لا تلهيهم عن ذكر الله. لاحظوا كيف الصفة الجميلة التي تميز الرجال. إنسان تاجر ويبيع ويشتري ويعقد الصفقات تلو الصفقات ولديه الأموال، لكن إن فتشت عنه تجده من الذين لا تلهيهم هذه التجارة ولا البيع والشراء عن ذكر الله. إذن المؤمن الرجل بالمنهج الإسلامي والقرآني هو ذلك الذي يكون عنده مال ويكون عنده تجارة، لكنه يتعبد ربه سبحانه وتعالى فلا تلهيه تجارته بحيث يطغى ويتكبر على الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا أردت أن تعرف الرجال فانظر، هل هو ممن إذا أتى له منصب أو مال تكبر واستكبر وزاد طغيان وابتعد عن رب سبحانه وتعالى، أم أنه ذلك الذي لا يغيره المال ولا المنصب ولا الجاه؟ الثاني هو الرجل بالمنهج القرآني. ولهذا تجد الناس أحيانا في مجالسهم يتحدثون مثلا عن فلان من الناس له منصب ولا له جاه، فيذكرون أعظم وصف له أنه ما تغير عنه. إذن هو متواضع، ولن يدفعه إلى هذا التواضع في الغالب إلا إذا عرف قدر نفسه وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن هذا المال أو المنصب أو الجاه أو غيره ما هو إلا عارية مردودة، وأنه سيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى فيستيقظ قلبه، فلا يطغى، وإنما يزيده ذلك قربا من الله سبحانه. إذن الصفة الثانية ما هي أيها الإخوة؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيضا لا تلهيهم عن إقام الصلاة، وهذه صفة ذلك. وقول الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة، هناك فرق بين فعل الصلاة وبين إقامة الصلاة. بعض الناس يصلي لكن لا يقيم الصلاة، الذي لا يأتيها حاضر القلب ويتم ركوعها وسجودها هو يسمى صلى لكنه ما أقام. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى في آيات بإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة المقصود بها أن تأتيها على طهارة، وقد أتيت بشروطها، بكرت إليها، صليتها جماعة، أحضرت قلبك، حضرت تكبيرة الإحرام، أخضعت قلبك، سكنت جوارحك، خشع قلبك، أتيت بها في كل ما يتعلق بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، بحيث أديتها تأدية على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو المعنى الشرعي الصحيح لإقامة الصلاة. لكن بعض الناس تجده يصلي لكن تشغله تجارته عن إقامة الصلاة. منهم من لا يصلي، وهذا نعوذ بالله حال خبيثة، نسأل الله السلامة. لكن بعضهم يصلي لكنه ينشغل بالتجارة، يأتي إليها إلا إذا أقام الصلاة، وإذا دخل تجده مشغولا بتجارته، حتى إن بعضهم ربما تحدث في أثناء الصلاة عن بعض شيء من تجارته نسيه وذكره في الصلاة، ولربما بعضهم قد يخرج من جيبه النقود ويعدها وهو في الصلاة، نظرا لأن الشيطان تسلط عليه وشككه في المال الذي قبضه قبل قليل. لكن التاجر الرجل هو الذي يعرف أن هذه التجارة وهذا المال ما هو إلا عارية، يعرف أنه هو راحل عن هذا المال، أو أن هذا المال في يوم من الأيام راحل، فتجده لا ينصى ربه ولا دينه ولا صلاته ولا عباداته ولا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا هو الرجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الصفة الثالثة، يؤدي ما أوجب الله عليه حتى في صبر المال ولا يبخل، لا يبخل، وإنما إذا تذكر الزكاة وجد أن ما أنعم الله عليه أضعاف الله. لكن تعال إلى ذلك التاجر الذي رزقه الله، ولو شاء الله لجعله فقيرا مثل غيره من الفقراء يتكفف الناس، رزقه الله بالمليار، لكن إذا جاء رأس السنة وجاء موعد الزكاة أتاه الشيطان وقال مليار زكاته 25 مليون، فيبدأ يفكر بال25 مليون وينسى بقية المليار الذي أنعم الله به عليه ولو شاء لسلبه. 25 مليون، هذه 25 مليون نشتري بها كم عمارة، ونعطي الأولاد ونشتري سيارات، ويكفينا رحلات، ويكفينا ويكفينا ويكفينا، فلا يزال به حتى يبخل. إذن هذا مليونير أو ملياردير حمار. لما؟ لأنه لا يؤدي ما أوجب الله سبحانه تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه بهذه الأموال، ثم هو يبخل على هذا الركن العظيم الذي هو أحد أركان الإسلام، فلا يؤدي هذه الزكاة التي هي قليل وقليل من هذا المال الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. إذن كيف يكون يا أيها الإخوة مصطلح كثير منا أن ننظر إلى مثل هؤلاء على أنهم رجال وهم لا يؤدون هذه الزكاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه؟ الصفة الخامسة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أعمال القلوب اليقظة عند هؤلاء، إذن الرجل هو الذي يخاف الله، وليس الرجل هو الذي يبطش ويظلم وننظر إليه في موازيننا على أنه رجل يخدع هذا ويكذب على هذا ويظلم هذا ويعتدي على هذا، ثم ننظر عليه على أنه بطل وأنه رجل. لا، الرجل هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة القارعة والحق، يوم التناد، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، تتقلب فيه القلوب داخل جسد الإنسان، وكذلك أيضا تتقلب فيه الأبصار، لأن الله وصفهم بأن أبصارهم خاشعة ترهقهم ذلة. هذا هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، فهو دائما يتذكر ذلك الموقف. في جميع شؤونه يخاف الله، إن جاءت الواجبات أداها رغبة فيما عند الله، وإن جاءت المحرمات ابتعد عنها خوفا من عذاب الله. فديدنه دائما بين الخوف والرجاء، يعلم أنه ميت ويوقن أنه راحل، ولديه الإيمان القاطع بأنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء. هذا هو القلب اليقظ. إذن هذا هو الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما؟ قالك لأن الغضب من الشيطان. إذن بعض الناس ميزانه أن الرجل هو السرعة، المصارع الذي يقوى الناس بجسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك أيضا الإنسان الذي تتحقق فيه الرجولة بمعانيها الحقيقية هو ذلك الذي يخاف الله سبحانه وتعالى وينتفض قلبه حين يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء. تعالوا إلى آية أخرى تعطينا صفة الرجال المؤمنين الحقيقية. يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظر إلى صفة هؤلاء الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصفة الأولى أنهم صدقوا ما عاهدوا. ما هو هذا العهد؟ هذا العهد أعلى درجاته بالنسبة للمؤمن هو عهده في الجهاد في سبيل الله، ألا يفر من الجهاد في سبيل. فتجده يقبل مجاهدا للكفار ولا يقبل، فيصدق ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه، ويدخل فيه أيضا ما دون ذلك من العهود، فتجده إذا حلف بر بيمينه، وإذا نذر وفى بنذره، وإذا عاهد الله على توبة صدق في عهده وتوبته. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون صادق التوبة، وليس التوبة البطالين الذي يذنب ويتوب ويذنب ويتوب في نفس اللحظة. فأصبحت التوبة عند هؤلاء ما هي إلا كلمات يقولها وهو كاذب غير صادق. المؤمن الحق هو الذي يصدق ما عاهد الله عليه. أخذ الله عليك العهد بالإيمان والإسلام فتصدق في هذا العهد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فإذا حملت أمانة الإيمان والإسلام صدقت الله سبحانه وتعالى في حملها. أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن تصدق في حملك لهذا الدين وهذا الإسلام. هذا هو الرجل. إذن الصفة السادسة من صفات الرجال أنهم يصدقون فيما يعاهدون الله عليه تبارك وتعالى في جميع أمور. ومن ثم كان من أعظم صفات المؤمنين هي الصدق، والصدق يكون بالقول ويكون بالقلب أعمال القلوب ويكون بأعمال الجوارح. يقولون فحملنا عليهم، يعني المشركين، حملة صادقة، هذا صدق في أعمال الجوارح. وصدق القلب أن يصدق في محبته وخوفه ورجائه وأعماله القلبية. وصدق اللسان هو الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة في أن الإنسان إذا تكلم لا يتكلم إلا بصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال: وإياكم والكذب، إلى آخر الحديث. إذن صفات المؤمن الرجل هو الصدوق، وليس كما ننظر ونسمع أحيانا من البعض أنه يصف رجلا كذابا دجالا بأنه رجل نظرا لأنه يخدع الآخرين. وإنما والله صفات الرجولة الحقيقية هو الذي يصدق ويقول الحق ولو كان على. والصفة التي تليها قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني لا يتغير. ولذا قال تعالى: وما بدلوا تبديلا، أي أنهم لم يتغيروا لا في إيمانهم ولا في جهادهم ولا في عملهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فذلك الذي يتغير مرة يمنة ومرة يسرة ليس من الرجال، بل صفة الرجل هو الذي إذا استقام على منهج الله سبحانه وتعالى ثبت عليه. قال تعالى: وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه، يعني مات، ومنهم من ينتظر حتى ولو عاش زمنا، لكن صفته أنه لا يتغير. تجده على الهدى، على الاستقامة، الآن بعد سنتين، بعد عشر، بعد 20 سنة تنظر إليه ما تغيرت حاله. إذن أولئك الذين يتقلبون ناقص الرجل، حتى ذلك الذي يتقلب في مظهره. مرة يحلق، مرة يترك، مرة ينبغي له أن يكون رجلا وأن يعتد ويفتخر بهذه الشعائر والشرائع الإسلامية، لأنه يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينظر إلى سخرية الساخرين ولا إلى استهزاء المستهزئين ولا إلى كلام غيره. إذن هو رجل وليس من الناس الذين إذا سخر منه أحد ضاق صدره ورجع إلى بيته وغير من مظهره الإسلامي. لا، إنما الرجل هو الذي يثبت على دينه. وأنا إنما أضرب أمثلة وأقصد بذلك أن الرجل هو الذي يثبت على إيمانه وعلى استقامته، ويعلم أن الدنيا كلها لا تساوي شيئا، حتى يخطر بباله أن يبيع من أجلها شيئا من دينه. إذن الثبات على الإيمان والاستقامة من صفات المؤمنين، وهو من صفات الرجال الحقيقيين بالمنهج الإسلامي والقرآني. وإذا كان كذلك فعلينا أن نحيي في قلوبنا وفي مجالسنا موازين الرجال الحقيقيين، وألا تطغى علينا الموازين الجاهلية، ولا القبلية الجاهلية، ولا موازين الشرق والغرب، وإنما يجب أن نزن الرجال بالموازين الإسلامية في معاملاتنا وفي حبنا وبغضنا وفي حتى علاقاتنا الاجتماعية وغيرها. لما يخطب منك إنسان أول ما تسأله هل هو رجل أم لا، لكن ما معنى رجل؟ بعض الناس إذا جاء هذا الشاب يخطب ومعه سيارة جديدة وقالوا إنه بنى فيلا جديدة، قال هذا رجل زوجه، ولم يسأل عن دينه ولا عن صلاته ولا عن خلقه. ولما تقع الواقع ويخرج بنته المصون إلى ذلك الرجل الذي ليس برجل، تكون القارعة والطامعة ولا تساعد منه. يجب في هذه الأمور وفي غيرها تنظر إلى الناس بموازين الرجال الإيمانية الحقيقية، وأن لا تختلط عندك الموازين، واتق الله في ذلك، واعلم أن هذه الموازين القرآنية لها أثرها في حياة الناس في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف موازين الجاهلية الفانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قاله وجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا السائل يسأل ويقول: يشهد الله أنني أحبك في الله، ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة كيف يبدأ بطلب العلم الشرعي؟
طلب العلم الشرعي بحسب عمر الإنسان ومستواه العلم، ولذلك ليس هناك جوابا محددا. نوعية العلم الذي يطلبه يختلف. أنا عندي طالب تخرج من الجامعة له طريقة، طالب تخرج من كلية شرعية يختلف عن طريقة طالب تخرج من كلية غير شرعية، طالب له خلفية سابقة في طلب العلم الشرعي يختلف عن طالب العلم ليس له هذه الخلفية. لكن أقول إن من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه إلى الاستقامة فعليه أن يبدأ بطلب العلم الشرعي متدرجا، فيأخذ مبادئ يسيرة بعد القرآن، بعد ما يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويحفظ ما شاء الله منه، يبدأ بداية متدرجة في بعض العلوم ويركز على العلوم الأساسية، يركز على العلوم الأساسية، ومنها ما يتعلق بشيء من علم الحديث أو الأحاديث، وكذلك أيضا في السنة، وشيء مختصر عن مصطلحه، ثم بعد ذلك العقيدة والفقه وأيضا اللغة العربية. ولا بد لطالب العلم أن يهتم باللغة العربية ولو شيئا فشيئا، لأن اللغة هي الآلة لكل العلوم من أولها إلى آخرها، فيجمع بين هذه العلوم شيئا فشيئا ويتدرج في ذلك.
هذا سائل يسأل ويقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
والله يا أخي، وسائل الثبات على دين الله كثيرة جدا، وقد سبق أن ألقيت محاضرات وأظن فيه كتيبات حول هذا الموضوع، فأنصحك بالرجوع إليها. الوسائل كثيرة جدا، ولعل من هذه الوسائل مثل هذا الاجتماع المبارك في هذه الاستراحة، فهذه وسيلة تستمع فيها إلى الخير وتلتقي بإخوانك وتقضي فيها وقتك، لأن هذا الزمان الذي نعيشه زمان خطير يحتاج فيه الإنسان إلى أن يكون معه من يعينه على الاستقامة. فمن نعمة الله عليك أن يهيئ لك أناسا إذا لقيتهم أعانوك على الاستقامة والطاعة، ثم تضيف إلى ذلك الحرص على الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم إلى آخره.
هذا سائل يسأل ويقول: ما هي السلسلة العلمية في تعلم العقيدة من البداية حتى ينتهي من فهم العقيدة حتى يبدأ في فن آخر؟
العلم ليس له نهاية، لكن العلم له بداية، فيتدرج الإنسان في العقيدة بالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية، يعني يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية، ثم يبدأ بشروح شرح الأصول الثلاثة، شرح كتاب التوحيد، شرح الواسطية، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى مثل معارج القبور وهو كتاب كبير، وأيضا لو جمع بعض الشروح الكبار المطولة للواسطية أو للمعة الاعتقاد أو غيرها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح الطحاوية والتدمورية ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية الموجودة في مجموعة الفتاوى. إذا مر بهذه المراحل الأربع انتقل عاد إلى بحر من العلم لا سرح، إما يعني تعرفون أنتم أنه تفاصيل العقيدة والردود على الفرق والملل والنحل هذا مما لا ينتهي. الرافضة مثلا لو أراد أن يقرأ عنه ويعرف شبهاته ويرد عليها يحتاج إلى عشرات المجلدات. شيخ الإسلام له كتاب واحد في الرد على الرافضة اسمه منهاج السنة النبوية في 8 مجلدات كاملة، وكذلك أيضا لو أراد أن يرد على الفرق الأخرى، ومثله الملل والنحل كبيان فساد عقيدة النصارى أو اليهود أو غيره، ومثله أيضا ما يتعلق بالمذاهب المعاصرة وبيان إلحادها وكفرها كالشيوعية والوجودية والاشتراكية والقومية والبعثية وغيرها من المذاهب المعاصرة، فهي مجالات كثيرة جدا. لكن يكفي طالب العلم أن يأخذ المستويات الأول والثاني الذي ذكرته قبل قليل ويدخل في الفنون الأخرى، ثم إذا أراد أن يستزيد انتقل إلى الثالث وإلى الرابع. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، حبذا لو حدثتنا بشيء من التوضيح عن علاج أمراض القلوب خاصة مرض الشهوة والشبهة.
أنا أرجو من الإخوة المشرفين أن يرتبوا مع بعض المشايخ ليقدم لكم درسا أو محاضرة حول هذا، لأن هذا لا يمكن أن يكون جوابا للسؤال، هو طويل. لكن أحب أن أشير يا أيها الإخوة إلى أن هذا القلب هو الملك عندك،
كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب هو الرئيس، هو القائد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا القلب هو الذي يغذي الإنسان ويحميه من مرض الشهوات ومن مرض الشهوات، لأن القلب إذا استيقظ حماك حتى من مرض الشهوات. إنسان مثلا نظر إلى امرأة تحرم عليه، إن كان هذا القلب ضعيف الإيمان تمادى ووقع في الشباك، لكن إن كان هذا القلب يقظا تجده صد صاحبه وأعرض وقال إني أخاف الله، فأبدله الله حلاوة يجدها في قلبه وقوة وشجاعة ورجولة بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل. ولهذا فإن الرجل ليس هو الذي يفتخر نعوذ بالله بفساده ومعاكساته، لا والله هذا ليس برجل، وإنما الرجل هو الذي يفتخر بعفافه وبابتعاده عن مواطن المحرم، ويصبر ويصابر حتى يهيئ الله له فرجا ومخرجا من الحل. كذلك أيضا القلب إذا عمر بالإيمان الصحيح يبعد عن الإنسان حتى مرض الشبهات، وليس كما هو اليوم من بعض الناس لضعف إيمانه تجده نسأل الله السلامة والعافية سمع من أكثر من عالم بتحريم الغيب، سمعه مرات ومرات، ثم إذا به مرة في إحدى المحطات التلفزيونية الفضائية يسمع من أحد هؤلاء الشيوخ يقول له الغنى حل، فلمرض في قلبه يترك فتاوى العلماء المعتبرين من أهل السنة الذين يتبعون الدليل ويتلقى فتوى هذا الشيخ لمرض في قلبه، لأنه يحب الغنى ويحب أن يسمع. فنحن نقول لو كان القلب يقظا لا رجع إلى نفسه وقال، حتى لو جاءه خاطر هذه الشبهة من هذا الذي ألقى عليه هذه الفتوى لرجع إلى قلبه وقال سبحان الله، هل يمكن الغنى يكون حلال؟ ما هي الأدلة؟ من أستفتى؟ يستفتي قلبه فيجد أن الأمر فيه ما فيه. فإذا كان كذلك رجع وقال إذن أنا أتبع من هو على منهج أهل السنة وليس من أهل البدع، إذن أنا أتبع العالم الذي أعلم أنه يفتي بالدليل، وهذا القول الذي قاله ذلك الرجل إما أنه باطل وإما أنه مرجوح، وأنا إنما أتدين بطاعة الله وليس بطاعة فلان أو علان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فإذا جاء الدليل وجب على الإنسان أن يخضع. وهكذا أيها الإخوة يصبح هذا القلب الصافي قائدا لصاحبه وحاميا له عن الشهوات والشبهات. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبه.
ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة مرتين؟
لا يضر، لكن لا يبغي الإنسان أن يتقصده. لكن لو أنه مثلا طال عليه الوقت بحيث أن الإمام أطال مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو في السرية وكرر فلا بأس، وإن كان المشروع له أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر معه من القرآن.
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة فقط بالصلاة بدون أي سورة أخرى؟
نعم الصلاة صحيحة، ولكن كما قلنا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون صلاته يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن من تتبع رخص العلماء ربما لا تبقى له صلاة، فينبغي للإنسان أن يكمله حتى ينال أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فالصلاة صحيحة.
هل صحيح إذا وجد الشخص خيط أسود كبير يوضع في بعض السيارات الكبيرة وقام بإزالته هل يعتبر كعتق رقبة كما يقوله كثير من الناس؟
والله أنا سمعت أن بعض هؤلاء الذين يركبون السيارات الكبيرة أن انتشر عندهم هذه البدعة، وأن هذه الخيوط نوع من التمائم تحمي السيارة من الحوادث، فهذه لا بأس بإزالتها، لكن إذا أردت أن تزيلها وصاحبها موجود فينبغي أن تنصحه حتى تعلم، لأنك ربما لو أزلتها وضع بدلها مرة أخرى، وإنما المقصود هو أن تعلمه أن هذا مما لا ينبغي ولا يجوز وأن هذا لا ينفع. نسأل الله الهداية.
هذا سائل يسأل ويقول ما حكم تأجير محل على صاحب بقالة مع العلم بأن صاحب البقالة يبيع الدخان؟
والله يا أخي إذا كان فعلا يبيع الدخان فنحن نقول يجب عليك أن تشترط عليه أو أن تؤجرها من لا يبيع محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، نأمل منكم وقفة حول قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية.
أظنه وقفناها قبل قليل بما فيه الكفاية.
هذا سائل يسأل ويقول كيف نشعر أبناءنا بالرجولة المبكرة حيث نلاحظ أن وسائل الإعلام وبعض الوقائع الشخصية تغرس فيهم أنهم لا يزالون صغارا وليسوا بقدر المسؤولية في قضايا الزواج وتحمل العمل الوظيفي، نرجو الإفادة.
الله يا أخي هذه حقيقة من الشبهات التي تثار، ويتكلمون عن الزواج المبكر بطريقة خاطئة، يقول لك لا يمكن الزواج إلا حتى يتخرج ويتوظف وإلى آخره، ونحن نقول صحيح أن الزواج له وقت، لكن عموما ينبغي أن يكون بين المسلمين تناصح في التفكير بالزواج، وأنا أقول قد لا يكون مناسب شاب صغير لتوه في الابتدائية أو في المتوسط عن الزواج، لكن إذا وصل إلى المرحلة الجامعية فالحقيقة يجب أن يكون لدينا يعني تعاون في أن ييسر زواج هؤلاء الشباب وهم طلاب، وأن لا يكون العائق المادي مانعا لنا من الزواج، بل نهيئ. أولا الزوج إذا تزوج من المرة ليس هو الذي يرزق، بل هي تأتي ورزقها، هي لما نفق فيها الروح كتب الله رزقها، ما أنت له رزق. ثانيا لو فرض أنه ولد مولود مبكر وهذه نعمة من الله، فإن المولود أيضا يأتي ورزقه معه، فلست أنت الذي ترزقه. وكثير من الناس يبارك الله له في أرزاقهم كلما زادت عدد أولاده، فلا ينبغي لنا أن نصور الأمر كما هو يوم وكما هو موجود في بعض وسائل الإعلام على أن الأمر شبه مستحيل. لا يا أخي، لو نظرنا بهذه النظرة لما تزوج الشاب إلا بعد 30 سنة، بعد تخرج 30 سنة، لأنه سنقول له أولا إذا تخرجت تحتاج إلى 4 سنين حتى تجد وظيفة، وإذا وظيفة تحتاج إلى 7 سنين حتى تشتري سيارة، وإذا شريت سيارة تحتاج إلى 20 سنة حتى تجمع المهر، ويصير الرجل ما يزوج إلا بعد 40. لكن واقع الحال الحمد لله لا يتم. الدليل على ذلك أن الشاب بعد ما يتخرج بسنتين وإن كان ليس عندهما لكن يجمع نفسه من هنا ومن هنا ليتزوج، ويصبح الزواج الذي كان مستحيلا العام الماضي هذا العام متيسرا لأن الله يعين صاحبه. وكم من شاب عند أهله يعيش كأنه صعلوك، يظن أن بينه وبين الزواج وهاد وجبال لن يصل إليها إلا بشق الأنس، ثم لما يطرح الأمر على والدي وعلى أهله وتبدأ تتفتح الأبواب والحمد لله وتتيسر، وما يمضي عليه سنة أو سنتين إلا وهو رجل مثل الرجال، أعف نفسه وصار له زوجة وصار له أولاد وصار يجمع نفسه من هنا وهناك، لأن الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله. وثلاثة حق على الله عونهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم الناكح يريد العفو. فلماذا هذه العقبة؟ لماذا هذه العقبة؟ لماذا لا يكون زواج إلا بفضل؟ لماذا لا يكون زواج إلا بشق ومشق؟ يعني أنا أقول ينبغي أن ننظر نظرة أخرى. أنا أذكر لما كنا طلاب في الجامعة كان بعض زملائنا متزوجين ورواتبهم في ذلك الوقت مكافأتهم في الكلية 300 ريال، لكن زواج ميسر، تزوج ووضعها عند أهله في غرفة ما في مشكلة. الآن يا أيها الإخوة، لو أنه تعارف الأسر على أنه الزوج مع زوجته في السنوات الأولى قبل ما يجيهم أولاد لا بأس أنه يسكن مع أهله، يعني ما فيها مشكلة، بحيث أنه مخفف حوالي 50% متكلفة، وبدل المهور العالية وبدل قصور الأفراح وبدل هذه التكلفة الكبيرة نختصرها يا أيها الأخوة من أجل مصلحته. نسأل الله الهداية.
هذا سائل يسأل متى يحرك المصلي إصبعه في التشهد؟
والله هذه مسألة تكلم عنها العلماء، هل يرفع إصبعه فقط أم يحركها؟ الذي يظهر لي والله أعلم الإنسان يرفع إصبعه لكن لا يحركها بسرعة، وإنما يحركها في مناسباتها ويرفع إصبعه والله أعلم، والأمر فيه سعة والحمد.
هذا سؤال يسأل ويقول ما هو حكم إرسال الرسائل في الجوال التي ليس لنا فيها فائدة، مثل إرسال الأشياء المضحكة النكت وغير ذلك؟
يعني هذا من باب العبث الذي سبقنا إليه حقيقة الغرب. اليوم أنا كنت بعد العصر في لقاء مع واحد من زملائي جاء من أمريكا، من هنا هو يعمل هناك في أمريكا ويدرس نسيت، وجاء إلى هنا فجاء ذكر الجوال فقال والله عجيب، أنا أتيت إليكم وإذا بكم متطورون أكثر منا في أمريكا. قلت له لا نعم، لأن هناك في أمريكا عندهم جدية وحنا عندنا شكليات ومظاهر. هم الواحد منهم إذا شرى جوال كبير ولا صغير جالس معها سنين، وحنا عندنا لا نفكر. قال والله إن هذه الجوالات اللي عندكم ليست موجودة عندنا ولا نستعمل فيها خدمات ورسائل وما أدري إيش وإلى آخره. فأنا أتعجب من أعداء الله، أي اختراع يلهينا يرسلونه إلينا قبل أن يرسلوه إلى بلادنا، أي جهاز يستقبل الفساد يصل إلينا ونشتريه قبل أن تشترى في بلاد الغرب الكافر، أي جهاز يشفر أو يستقبل أو أي شيء ما أدري ماذا يقولون تجده يبعث إلينا لأجل أن نزداد فسادا وانحرافا، بينما هم والله لا يرضون بهذا في بلادهم. فنحن نقول الحياة حقيقة، حياة جد وليست هزعة. هذا توجيهنا للشباب، هدانا الله وإياه.
هذا السائل يسأل ويقول: كيف يمكن لكثير من الشباب أن يوظف الإجازة في الدعوة إلى الله وخدمة هذا الدين العظيم؟
يا أخي، هذه لها وسائلها الكثيرة والحمد لله، منها مثل هذا الاجتماع المبارك في الإجازة. جيد أنك جئت لتحضر وتسمع خيرا، بينما غيرك في الفلوات أو نعوذ بالله يتابع القنوات أو مشغول بالسياحات يمينا وشمالا. كذلك أيضا الاشتراك في المراكز الصيفية، سواء كان اشتراكا يصبح فيه الإنسان عاملا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أو يشترك هو لينتبه. وكذلك أيضا وقبل ذلك كله الاشتراك في الدورات العلمية والاستفادة منها. ففي كل بلد، والحمد لله في الرياض في هذا العام عدد كبير من الدورات العلمية، فننصح بأن الإنسان يستفيد منها ويجمع مع ذلك بين العمرة وزيارة الأقارب، وإن صحب ذلك شيء من الفسحة الطيبة مع الأخيار فهي خير على خير. المهم أن تخرج من الإجازة أنت استفدت وتفيد، وهي فرصة للدعوة إلى الله سبحانه، فرصة لأن نبذل من أوقاتنا ومن علمنا ومن أموالنا ومن جهودنا ما نجد جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نجعل من الإجازة منطلق عمل وجد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي حياة المؤمنين، وأن نبتعد كل الابتعاد عن طرائق أولئك الذين يجعلون من الإجازة منطلق فساد وشهوات وسفرات المحرمات. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على محمد.
وفي الختام نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قاله الشيخ وما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.